الرجل المشهود اللي هو ايه عنده تضخم في الكبد فاتسع فيه هذا التعبير حتى تعمل في كل تعب ومشاقة وان تقبل اليه المكابدة تقول لن يكابل المشاقة من كلمة ايه المكابدة كما قيل كبته بمعنى انك واصله كبلة اذا اصاب كبلة قال النبي يا عين هلا بكيت ارض بديه قمنا وقام الخصوم في كبدي اي في شده الامر وصعوبه الخوف وفي هذه الايه الكريمه في قول الله عز وجل لا خلق لنا الانسان في كبد تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا هذا خلاصة ما قال فمناسبة أن يكون هذا جواب القسم بإيه لا أخطو لهذا البلد وأن أخطو لهذا البلد موارد وموارد هذا أيضا إشارة إلى المكابدة التي يمر بها كل إنسان في مراحل يعني نموية لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني كل إنسان يعاني ويكابد المشقة فهذه سنة الله الماضية فهذا في تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجاهده من قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا ولكن لما قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال إذا خلف إثر جهنم وراحة أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد إثر راحة إلا إذا نجا من أهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأبصر النار بعيدة عنه وأوشك أن يدخل الجنة هنا يجد طعم الراحة أما قبل ذلك فلا يمكن أبدا فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمكن فيها نصب ولا يمكن فيها لغوب هذه الجنة فقط أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة أيضا كل إنسان لم يخلق للراحة وأن كل من كان أعظم هو أشد نصبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه إن كان في دينه يعني قوة إلا في بلاء وإن كان في دينه رفقة ابتلي على قدر دينه ولا يزال البلاء والعبد حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه فكلما عظم قدر الانسان عند الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه من البلاء فهذا خلاصه ما قاله المفسرون بها وقال القشري لقد خلقنا الانسان في كبد اي مكابده ومشقه من نفسه وهواه فالإنسان في معاناة وفي صراع وفي مجاهدة كما قال الشاعر إني بليت بأربع نرد لني ثم ولا رح تكون واضحة المهم يعني إني بليت بأربع نرد لني في الآية تقول إيه إبليت والدنيا ونفسي والهوى من أين أطلب بينهن في الذكر فإبليس والدنيا ونفسي والهوى فالإنسان حال مكابدة مع الإبليس والدنيا وفتنتها والنفس والهوى أين مثلا في كبد يعني في مكابدة ومشقة من نفسه وهواه أو مرض باطن وفساد قلب وغلظ ذئاب إذ الكبد في اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدأ القوة الطبيعية فاستعير غلظ الكبد لغلظ حجاب القلب ومرض الجهل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب هذا الإنسان لغلظ حجابه ومرض قلبه لاحتجابه بالطبيعة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أي أن لن تقوم قيامة أيحسب الإنسان أن لن تقوم قيامته وأن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على مجازاته وقهره وغلبته مع أن ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أهلكت مالا كثيرا لبدا من تلبذ الشيء إذا اجتمع. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يذكرون عليه لبدا من التزاحم كانوا طبقات فوق طبقات. كذلك هنا يقول أهلكت مالا لبدا مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. والمراد هنا يقول أهلكت مالا لبدا، يعني المراد ما انفقه للافتخار والمباهاة والرياء، يفتخر ويرائي ويبالي ذلك لأنه انفق كثيرا، كقول بعض الناس إذا انفق على شخص يقول خطرت عليه كذا وكذا، خطرت عليه كذا وكذا، يعني ضحيت بهذا المال الكثير في سبيل هذا الشخص، ويعبر عنه بقوله خطرت أو خطرت عليه كذا وكذا إذا انفق عليه. فهو هذا الإنسان الجحول حينما يقول أهلكت مالا لبدا يتفضل على الناس بالتبذير والإسراف، ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة ولجهله. يقول أهلكت مالا لبدا، فما الجواب وما البخيل؟ الجواب هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع، والبخيل هو الذي يمنع في موضع العطاء. فلو ان الانسان يعطي في غير موضع العطاء تبذير فقط لاجل المفكره والمباهاه فهذا لا يمدح ولا يسمى هذا جودا وشرا، وانما هذه فتاهه واسراف وتبرير. فالانفاق لا يمدح على الاطلاق، وانما يمدح الانفاق اذا انفق في محل الاخرين. اما من ينفق تفاهه فهذا لا يمدح ولا يقرب هذا من الكرم ولا من الدود في شيء. فهذا يقول اهلكت مالا لبدا، فانفق مالا كثيرا يباهي الناس ويتفضل عليهم بالتبذير والاسراف، ويحسب هذا الاسراف وهذا المن فضيله لاحتجابه عن الفضيله ولده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه وليئه، حين ينفق ماله في السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغي في مراضي الله، وهي رذيلة على رذيلة، فكيف تكون فضيلة؟ يعني أنت تراقي الناس وتبهيهم وتفكر بأنك أنفقت مالا لبدا مالا متراكما على ما تظنه فضيلة، وأنت تريد السمعة والرياء، فأيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يعلم أن الله يراه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يطلع على ناس خلقه وعلى نيته من هذه النفقة، وأنه ما ينفق إلا رياء الناس ومباهاة وسمعة لا في مراضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هي رذيلة على رذيلة، أولا من حيث التبذير في النفقة، وثانيا من حيث أنه لا يريد بذلك وجه الله. فإذا كانت رذيلة أو رذيلة فكيف يحسبها فضيلة؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانه وشفتيه؟ أي ألم ينعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال ليبصر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم ويتكلم فيه؟ وهذا تذكير بنعم الله عليهم وما أزاح به علتهم في تكاليفهم وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منازلهم ويدفعون بها المضار عنهم، لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية مادة. فالحاجة إلى العينين للرؤية، واللسان للنطق، والشفتين لحس الطعام والشراب، وإمساكهما في الفم والنطق أيضا. وقوله تعالى وهديناه النجلين، أي طريقي الخير والشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمعنى هديناه النجلين أي بينا له ووضحنا له طريق الخير وطريق الشر. والنجد مشهور في الطريق المرتفع، مد للطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر، وانما سماهما نجدين ليشير الى ان في كل منهما وعوره وصعوبه وصعوبه مسلك، فليس الشر لاهون من الخير كما يظن، والى انهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ثالث، وهذا النجدين خاصة كنا من النجدين، والنجد هو الطريق مرتفع مرتفع من الارض مرتفع من الارض. فيقول الله تعالى وهديناه النجدين ان الطريق يشير الى ان الله بين له الطريق الخير وطريق الشر بصوره واضحه، هل الطريق العالي هل ينكره احد ابراءه هذا النجد، وما احتاج للخير او طريق الخير لما يكون جبلا او سلا مرتفعا وعاليا يكون واضحا للناس كلهم. فمثل الله الانسان بما بين واوحى وعلم ان يميز بمنتهى الوضوح بين طريق الخير وطريق الشر، فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ثالث على ثالث في احد الطريقين، فانما يختارهما او يختار احدهما هو على بصيره لانه طريق غير ملتفت، وانما هو طريق واضح. وهديناه النجدين يفسرها قوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقيل أي أوزعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله عليهما، ثم وهبناه الاختيار، يعني بعد ما بينا وهبناه الاختيار، فإليه أن يختار أي الطريقين شاء. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سريرته، يعني أدوات الإدراك كلها ما هي إلا منا من الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الله الذي أعطاك العينين واللسان والشفتين وهو الذي هداك النجدين، كيف تختلف ذلك أن الله لا يراك وأن الله لم يطلع عليك حينما انفقت مالا لبنا للوبهات والرياء والتفضل على الناس لا ابتغاء وجه الله؟ نقول أهلكت لبنا من لبنا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يرى ما في باطنه من النية الفاسدة والرياء؟ وكيف يحسب ذلك والله الذي امتن عليه بكل هذه الآلام آلام الإدراك؟ فهو المسبب الحقيقي لهذه القوى وهذه القدر، ألم نزع له عينيه؟ يعني كيف يتصور أو كيف يحسب أن لم يره أحد؟ وهو أصلا نفسه لا يرى إلا بالله، ألم نزع له عينيه ولسانه ونفسيه وهديناه النجدين فأفتح من عقبة وما يسلمان من عقبة. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه قال ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، فيعني اللسان سبق الكلام بالتفصيل في الخطوره بهذه الجارحه المهلكه ان لم يحترم صاحبها، فهذا اللسان جعل الله امامه بابا بالعظم وبابا باللحم، باب بالعظم والاسنان وبابا باللحم هو الشفتان، كي يستحكم يعني اغلاقه ولا يخرجه الا بشفتان، فهذه خطوره هذا اللسان الذي خرج يكون كالثعبان يلبس خلق الله سبحانه وتعالى. فلقد فتحنا العقرب، يعني فلم يشكر تلك النعم الجليله باقتحام العقرب، كان حق هذا الانسان الذي اتاه الله هذه النعم ان يقتحم العقرب، لكنه مع ان الله انعم عليه بهذه النعم لم يقتحم العقرب ولم يشكر تلك النعم الجليله باقتحام العقرب. والاقتحام هو الدخول والمجاوزه بشده ومشقه، والعقبه الطريق الوعره في الجبل يصعب سلوكها، والتعبير بها هنا بما فيه من معاناه المشقه ومجاهده الناس. وما ادراك ما العقبه؟ يعني من اصل العقبه في اللغه كما ذكرنا هي طريق الوعره في الجبل يصعب سلوكها والمشي فيها، واضح؟ فهذا من حيث اللغه. اما من حيث المراد بها هنا فان الله سبحانه وتعالى فسرها في قوله وما ادراك ما العقبه، فك رقبا او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا كله هو اقتحام العقبة، كيف يتم اقتحام العقبة ولماذا عبر عنها بالاقتحام وبالعقبة، لما في الإسلام بهذه الأمور من مشقة ومجاهدة نفسه. وما أدراك بالعقبة، أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة، وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى في مكانة رفيعة. وما أدراك بالعقبة، إشارة إلى أن مكانها عند الله رفيع وعظيم. ثم بين تبارك وتعالى ما المراد بالعقبة، فأسك رقبة أي عتق رقبة أو المعاونة على عتقها أو تخليصها من الرق وأسر العبودية رجوعا به إلى ما كفرت عليه من الحرية. أسك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة، إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة، يتيما لا مقربة. ما أعراب يتيما؟ لإيه بقى؟ ما العامل فيه؟ إطعام المصدر، ها؟ أو إطعام يتيما، أو إطعام من يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة، يعني لا قرابة. وهذا حق على تقديم ذوي المثل والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفطار، لأن الصدقة على المسكين صدقة، أما الصدقة على القريب فهي صدقة وصلة ثوابها أكثر، لمن هي صدقة من جهة وهي صلة رحم من الجهة الأخرى. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الإحسان إلى القريب المحتاج أولى وأفضل وثوابه أعظم من المحتاج، بل هي القريب يتيما لا مقربة. قالوا وقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربة، بل من القرب يتيما لا مقربة. تفسير آخر، ليس بقى مقربة من القرابة أو القرب، لا، وإنما من القرب لها أقصد من يعني لا هي من القربة أو القرابة النسب والصلة، لا هي من القرب، والقرب هو الخاطرة، هو من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يطعم من خاطرته لصقت من شدة الجوع والضر أو الضر، واضح؟ أو إطعام في يوم ذي مقربة يتيما لا مقربة، لا مقربة يعني ذا إيه؟ ذا خاطرة لصقت من شدة الجوع والضر، يعني اشتد به الجوع حتى إن خاطرته لصقت، يعني بطنه لصق في ظهر جسمه، يعني كان ما في شيء من الاحشاء او الاشياء من شده الجوع لصق بطنه بظهره. فهذا معنى لا مقرب من القرب، والقرب هو ايه؟ من الخاطره، من الخاطره. فكان المعنى انه يطعم من خاطرته لصقت من شده الجوع والضر. وهذا أثبت بقوله تعالى لا مقربة، يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة. فلا مقربة أيضا سيأتي يعني شرا، فعلى هذا يعني هذا الكلمة أو قوله تبارك وتعالى أو مسكينا لا مقربة، يعني يكون أنسب أن يقال مسكينا لا مقربة اللي هو الذي ضمرت خاطرته أو لاصقة من شدة الجوع والضر. ومع ذلك القرآن يحتمل أيضا احتمال الأول، لا مقربة يعني يكون من ذوي القربة من الأقارب. فهذا أجمل بقوله تعالى لا مقربة، لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضر، وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريبا لنا. أو مسكينا لا مقربة أي لا فقر شديد لا يواليه إلا التراب، لا يواليه إلا التراب، يقال كردة، كردة يعني لصق في التراب، ويقال هذا تصير فقرا مدفعا، فقر مدفع او فقير مدفع بمعنى لاصق بالدقعاء، وهي التراب، الدقعاء التراب. فالفقر المدفع يعني ايه؟ الذي يلصق صاحبه بالتراب. ولا تكثرون الا ان لا من قوله تعالى لا نافية، وهي في قوله تعالى خلق زحما العقرب، خلق زحما العقرب، وانما لم تكرر، مع ان العرب لا تكاد تفردها كما جاء في ايه فلا صدق ولا صمت، او كما تقول لا في العير ولا في النفير مثلا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم تكرر هنا فلق فحم العقبة، يعني استثناء به استغناء لدلالة بقية الكلام على تكرارها. هي لم تكرر هنا استغناء لدلالة الكلام يفيد تكرارها، لأن لم فحم لما لما تكرر بما بعده كان في قوة إيه؟ لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وفي النهاية جملة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان هو منسي غير فكأنها كررة. وقيل لا للدعاء فلا اقتحم العقرة، بعض الخلق إنها للدعاء، يعني كما نقول فلان لا نجا ولا سلم، يعني يدعو الله أن ينجيه وأن يسلمه، لا نجا ولا سلم. وقيل فلا اقتحم مخففة من ألا التي هي للتحضير، وقيل إنها للناس فيما يستقبل. وقال بعضهم أما ما قيل من أن لا إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا يلتفت إليه، لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة، وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا شرط الانتفاع في كل هذه الفرق التي يعني سبق ذكرها، وما ادراك من العقرب، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما لا مكرمه او مسكينا لا مكرمه. فهذه الفرق لا تنفع الا مع الايمان، الا مع الايمان، ولا تنفع صاحبها في الاخره الا اذا كان مؤمنا، من عمل الصالح من ذكر وانثى وهو مؤمن، فيشترط الإيمان كي تنفع الأعمال أفضل. قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا بمعنى الواو، ثم كان يعني مش هو بيفعل هذه الأشياء ثم بدل يؤمن، مش بالتراخي، إنما هي هناك معنى الواو. أن يفتح أن يأتي بشاهد في القرآن الكريم لأن ثم تكون بمعنى الواو. سورة يونس لا يريد حد يقول لك شيء طيب جدا يعني. ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، فطبعا هذه هنا بمعنى الواو، يعني لان الله سبحانه وتعالى يعني لا ياتي وقت لا يكون شهيدا على ما يفعلون، والله ثم الله شهيد على ما يفعلون، فثم هنا بمعنى الواو، كذلك هنا ايضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو، لان طبعا هذه الاشياء اصلا لا تصح كعباده الا من المؤمن، والله ثم كان بالذين امنوا اي بالحق الذي اذا امنوا. هذا عطف على المنفي لله وهو اقتحم او على فكا. وتواصل اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر، اي على ما لهم في سبيل الدعوه الى الحق. وتواصل بالمرحمه اي بالرحمه على بعضهم، كقوله على رحماء بينهم، او بالمرحمه اي بموجبات رحمته تعالى من القيام بالحق والطبع به وعمل صالحا. يبقى اذا تواصل بالمرحمه، المرحمه هنا ان اسمها بان يرحم بعضهم بعضا، يتواصل بان يرحم بعضهم بعضا، رحمه بعضهم على بعض، كما قال رحماء بينهم، أو تواصوا بالمرحلة تواصوا فيما بينهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم، وهي إيه؟ الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والقضاء بالحق والصبر على أمر الله. أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة إما أنها اليمن، أولئك أصحاب اليمن، أو الميمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. يقول القرشاني يشير قوله تعالى فلق دخل العقبة إلى أخره إلى قهر النفس بتكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها والتزامها حتى يصير التفضل طبعا. فلق دخل العقبة وما أدراك ما عقبة. كلمة اقتحم كما قلنا فيها إشارة إليه إلى أن الإنسان كان ينجز هذه الأشياء فك رقبة أو الإطعام أو الصدقة أو كذا، هذا لا يكون إلا بعد مجاهدة شح النفس. فهذه إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يلاهي نفسه بأن يتكلف الفضائل حتى لو لم يكن متحليا بالفضائل كلها، لكن يجاهد نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه ونواه لذات الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة إذا اقتحم العقبة، تخيل اقتحم العقبة يعني جبل وعر جدا فيه طريق في غاية المرورة والصعوبة، يعني ارتفع، ومعروف أن ارتفاع الجبال يترتب عليه مشقة شديدة لأن التنفس يصعب كلما ارتفع الإنسان إلى أعلى، فهو يقتحم هذه العقبة، يعني انظر إلى المشقة التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الوعر إلى أعلى. فالله تعالى يرشدنا في هذه الآية إيه؟ إلى مجاهدة النفس وتحمل المشقة في جهاد النفس. فلا اقتحم العقبة، فكأنه يقتحمها قوة وجرأة. وما أدراك ما العقبة؟ المقصود الإنسان أن يغادر نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واصطفائها حتى يصير التقطع قطعا، فيتقطع أولا ومع المداومة يعني يستطيع أن يغير طبعا إلى الخير وإلى الأحسن. ثم قال فإن الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج للمستحق الذي هو وضع في موضعه من دار فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها. فلا فتح من العقبة وما أدراك من العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم لمثغبة، في يوم لمثغبة يعني مجاعة. وحينئذ فإذا أطعم في وقت مجاعة لشك أن الطعام يخرج بلهيب ويوضع نحق في مستحقها، في مستحقها. فبخلاف هذا لا يحرم إيه من قبل يقولوا هلكت مالا نبلا، تنفق مالا كثيرا مفاخرة هو هذا الرياء، ويظن أن ذلك فضيلة، بل هي رذيلة فوق رذيلة فضلا عن أن تعتبر فضيلة. ليه؟ لأنه أولا ينفق بإيه؟ بتفاهة نبلا ببذل المال وليس بحكم ولا يوقعه في موقع، وثانيا هو يريد بذلك المراءة والتباهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة دعوة المتباليين وقال إن المتباليين لا يجامان ولا يؤخر صعبهما. لو انتين باثنين من الأغنياء كل واحد يعمل الوليمة ويدعو الناس إليها مباهاة، مباراة يعني يتباليان متباليان يعني مباراة تنافس مين ينفق أكثر ومين يأتي بطعام أكثر وجبة. إذا كان متباليين ويتنافسان فيعاقبان شرعا بإيه؟ لئلا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما. المتباليان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما، لأن هؤلاء لا ينفقون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يعلم بالقرائن، هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن، يعني تدل على أنهما يريدان المباهاة لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هذا فلن يخرج الطعام في وقت المجاعة في يوم الذين غلط، فالإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج لهذا الشخص المستحق هو وضع كثير الصدقة والطعام في موضعه، وهذا من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها، لأن المجاعة كذلك تعم، المجاعة تعم فهو يكون محتاجا للطعام لكنه يفعل مع ذلك في وقت المجاعة. والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها وأدلها، ثم كان من الذين آمنوا، وهو الإيمان العلمي اليقيني. وتوفر بالصبر، فالصبر على التنائب من أعظم أنواع الشجاعة. وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين، لأن الإنسان يكون شجاعا أولا ثم يكون عنده يقين، أم العكس من الأول الشجاعة واليقين؟ اليقين زي كده مثال عملي في الجهاد، يعني لأن الإنسان الذي يضحي بنفسه هذا يضحي بنفسه وبروحه إن لم يكن هو أفضل الجزاء أولا عنده يقين بأن له عند الله الجنة، وهذا غيب. لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما أخذ ولما حصل عنده هذه الشجاعة. ولذلك هذا هو هذه هي المشكلة التي تؤرق أعداء الإنسان في كل زمان، الكفار الذين حرموا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا، هي في هذه نفس المشكلة. حب المسلمين لإيه؟ للموت أشد من حب الكفار للحياة، وهذا هو الذي يقض مضاجع اليهود. وشواهد من التاريخ يعني كثيرة جدا فزع الكفار من شدة حب المسلمين للموت، لأن هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي؟ هو كده كده هيموت، يعني تعذبت من لم يمت بالسيف مات لغيره، تعذبت الأسباب والموت واحد. تذكرون حادثة الجماعة المالين في أمريكا في لبنان كان في عهد مين؟ ريجن. لما حصل عملية نفس المبنى ومات عدد كبير جدا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت، وعلى أثرها فرت أمريكا من لبنان كالجرذان غريبة أيضا. عاتبوا ريجن وقالوا له كيف أمريكا لأقوى دولة في العالم والتكنولوجيا والكذا وكذا، كيف يحصل هذا؟ فرد عليهم ردا منطقيا، قال إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت. يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف في وجه واحد يريد أن يموت الموت، لأنه هو بعد كده إيه اللي هيعمله تاني؟ فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت، فخلاص يعني أي إجراءات تفيد معه. الشاهد أن يعني هذا هو الذي أفضل أعداء الإسلام في كل وقت، وهذا من خصائص هذه الأمة. ما السر؟ هم لا يفقهون، لأنهم لو فقهوا لعلموا السر. السر هو أنه لا يقدم على هذا إلا هو ممكن، لأنه سوف يلتقي ما هو أفضل. لقول النبي عليه السلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول رقعة من الجنة. الذنوب دائما تصيب الإنسان بالجبن والهلع والخوف من إيه؟ من الموت، فيلقى الله بذنوبه. لكن الله تعالى يزيل من امام هذه العقبه، فيقول له ضمنت لك اذا استشهدت من سبيلي ان امحو عنك باول قطرات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي سجلتها. فمن لا يحرص على ان تمحى خطاياه بهذه السرعه يغفر له في اول رقعه من ذلك، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويحل حليه الايمان، و يزوج 70 من أشهر العيد أو يزوج من أشهر العيد، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. واضح؟ فإذا يعني هذا هو سر هذه القوة، مع أن المسلمين قد يكونون في كثير من الظروف في حالة من الضعف الشديدة ماديا، لكن من هذه النقطة بالذات هي التي أحقق الروم وأحقق الفرس وكل من تفضل المسلمين، هذه هي الفتوى التي يشكون. وطبعا لو قرأتم تاريخ فلسطين او الحرب سنة 48 وكيف كان يهود اخوص ما يقفون من المجاهدين المتدينين من اخوان المسلمين، لان قالوا انهم يتوقونهم اي فريق يقفون منهم جدا ويهربون من اي مكان يتواجدون فيه. لماذا؟ يقولون ان قال احد الحفاظ اليهود في ذلك الوقت قال نحن اتينا هنا لفلسطين يعني لنعيش، وهم ياتون ليموت جايين لنا عشان نموت، واحنا جايين عايزين نعيش. فهم معترفون انهم اتوا بالافاق الارض هؤلاء النصوص المجرمون اليهود. الحل يرجع كل واحد الى وطنه، يرجع الفلسطينيون الى بلادهم، ويرجع اليهود من حيث جاءوا من اشفاق الارض التي كانوا فيها. واضح؟ فالشاهد يعني ان وحتى الان يعني رغم ان الفارق مش فارق اصلا لا وجه للمقارنه اصلا بقوه هؤلاء المساكين اطفال بحجاره وبين جيش عرمه ومع ذلك يضجون ويخافون ويسبقون لماذا؟ من اجل هذه الجزئيه من ذلك. اي نعم انا لا اريد الحقيقه الدخول في تفاصيل لان موضوع ما يسمى بالعمليات البحريه هو يحتاج شيء من التفصيل نرجو ان يوم الاحد نتكلم عن التفاصيل من ناحيه فقهيه لكن على احوال الشجاعه تاتي بعد اليقين لابد اولا اليقين فاذا ايقن الانسان انه اذا قتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون لما يوقن لانه يصدق خبر الصادق المصدوق عليه السلام وعد لا يمكن ان يخلف فان الله لا يخلف الميعاد هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده الا ايمانا وتسليما فمجرد ما وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يجد من مس القصر الا كما يجد احدكم من مس القصر لو نموت لسع الانسان تدري هذا الشعور هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الامتحان لانه خلاص تجاوز الامتحان وبذل نفسه لله فهل هو بكل الم يعني الم السيف او الرقاب او القنابل او كذا هل هو فعلا يشعر بذلك لا يشعر الا كما يجد احدكم من مس القصر فحتى هذا الالم لا يكون شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه فلذلك يجاوز من عذاب القبر الشهيد لا يفتن من قبره واضح ويخلع حلية الإيمان ويزود الحور العين ويشفع في 70 إنسان من خلال القبر في أكثر من هذا هو كده كده هيموت تعتذر الإسلام والموت واحد ولن يموت إلا لأجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني إنه ما في جسده إلا موضع طعنة برمح أو ضربة بسيف يقول وهكذا لا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين جلد بدنك أن الحرب نحن موجود له حكمة فإلى تبدأ حكمة يقول نحن على الموت تهب لك الحياة تهب لك الحياة فالشاهد يعني أنه لن يعني ينام إلا ما قدره الله أجل المحسوم سوف يبقى فأي سبب ما مكان نوايا هذا السبب فإذا هذه كانت فرصة يعني طيبة لأن نغمض بهذا الأمر فضيلة الشجاعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين لابد من اليقين أولا ثم اليقين هو الذي يجعل الإنسان يكون شجاع أما العكس إذا لم يولد من الإنسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة فبلا شك هذا يعني يرفع شعار الجبن سيء الأخلاق كما يقولون نعم يقول والصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة وأخره عن الإيمان يعني قال ثم كان الذين آمنوا ثم قال وتواصوا في الصبر وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين ثم كان الذين آمنوا لأن أول بيؤمن فإذا آمن بيكون واثقا من إيه؟ من ثواب الصبر وعنده يقين في عاقبة الصبر وعاقبة هذه الشجاعة والإسلام ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر فهذا هو السر في تأخير الصبر عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين وتواصوا بالمرحمة أي التراح والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كمالنا بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم انواعها واخص خصالها الذي هو السخاء السخاء ثم اورد الايمان الذي هو الاصل والاساس وجاء بنظره ثم لبعد مرتبته عن الاولى بالارتفاع والعلو هذا العلو اخر عن كل ثم هنا ثم كان الذين امنوا لبعد مرتبته عن الاولى اللي هو الايمان يعني بالارتفاع والعلو وعبر عن الحكمة به لكونه الأمة سائر مراتبها وأنواعها ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين الصبر واليقين دول توأمان الصبر واليقين توأمان كل من الصبر هو أعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين اليقين والصبر إيه وذاك هجر القرآن في ربط شديد ربط يعني ورباط وثيق بين الصبر واليقين ثمانية كده بالشواهد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما قبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر بكيف كما يقول العلماء يعني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإمام إلا بإمامة. الصبر والإيه؟ واليقين. كذلك هنا ربط بين مكان الذين آمنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر. الصبر واليقين. ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. لا يمكن أن يحصل صبر إلا بإيه؟ باليقين. ولذلك تجد المؤمن اقل الناس جزعا عند المصائب. المؤمن لا يجزع عند المصائب حتى يعجب الناس من حاله اذا نزل في مصيبه. لماذا؟ لشده اليقين. واضح من شده اليقين لانه يوقن ان عند الله خير وابقى. واضح. اذكر مثالا مثلا حكايته من قبل. انا بعمل جلسات العواجيز بكرر الكلام كثير لكنه يريد يعني ان شاء الله. احد الاخوه الشباب شاب كويس كان في حادثه الطائره الجابريه خطفت من زمن ايام حادثه الطائره الجابريه. فكان يجلس بجواره في الطائره رجل امريكي وكان حصل مفاوضات والشان هذا. فكان الركاب يعني في جزع وهلع وجزع انهم يخافون من الموت. أما هذا الأخ فكان عنده سكينة ويقين وبرد وسلام وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ولا كأن في شيء راضيا بما يقدره الله سبحانه وتعالى نفسه وحياة. هو يستغفر ويذكر الله في غاية الاطمئنان والهدوء والسكينة. فكان هذا يستفز الرجل الأمريكي اللي بجانبه الرجل في غاية القلق والفزع والهلع من هذا الذي يحدث. فالمناصب الأمريكي منصب رجل كبير كان. فقال له يعني ما هذا انت يعني احنا في هذه الحاله من الفزع وانت ما في اي شيء قبل ما وقعت تهتم بالاذكار وهذه الاشياء. فقال له لانني مسلم. قال له ماذا تعني يعني شرح له. قال له كل شيء سوف يكون بقضاء الله وقدره والمسلم كل امر له خير ومهما يقدر لك سوف يكون خيرا لنا الى اخره. فالرجل من شده اعجابه قال لو انني نجوت من هذه الحادثه فسوف اكل في الاسلام الذي يزعل اتباعه يعني يصمدون امام الشباب في هذه الطريقه. فالرجل قال اذا خرجنا ونجونا من الطائره سوف ادخل في دين الاسلام. للاسف الشديد لم يسلم الرجل لانه هو واحد شخص قتل في هذه الحاله وكان هذا الرجل. فالله اعلم بحاله كفر الله. لكن الشاهد يعني هذه من الاشياء التي يعني وطبعا الشواهد الرائعه كثيره جدا من المؤمن لما عنده من اليقين لا يجلى عند الشده ولا يقاوم. لماذا اليقين؟ فاليقين هو اصل الشجاعه. يقول واستغنى بذكر المرحمه التي هي صفه الرحمن عن سائر انواعها وهي المعذره كما استغنى بذكر الصبر عن سائر انواع الشجاعه. ثم يقول تعالى والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأنفس والآفاق التي بكل يرتقى إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه بالاعتقاد والعمل. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي الشؤم على أنفسهم أو المشأمة جهة الشمال التي فيها الأشجع وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال. وأهل اليمين في لسان الدين الإسلامي هو عنوان الصعداء وأهل الشمال هو عنوان الأشقياء والعياذ بالله. عليهم نار مغفرة أي مطلقة أبوابها كناية عن حقهم المخلد فيها وسد سبل الخلاص منها أجار الله من فضله وكرمه منها. ثم نقرأ بتفسير السورة الواحدة والتسعين وهي سورة الشمس وكلها مكية بإجماعهم وأيها خمسة عشرة آية. وقد تقدم حديث جابر في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ضحاها ضوئها إذا أشرقت. قال الرابع الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وبه سمي الوقت وقت الضحى. وحقيقته تباعد الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقة في وقته، يعني هذا الوقت الذي تصعد الشمس فيه عن الأفق، تمتسح عن الأفق وتبرز للناظرين، هذا هو وقت الضحى. ويقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالشمس نفسها ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. يعني قال هنا والشمس، هذا أول قسم، فالقسم الثاني وضحاها، فمعناها أن الله تعالى يقسم بالشمس في حد ذاتها سواء كانت ظاهرة أم كانت غائبة بعد الغروب، لأنها في حد ذاتها آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا أقسم الله بالشمس نفسها ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة، مليون مرة، ألف ألف مرة. هيدا والشمس وضحاها، ثم أقسم بضوئها ضحاها ضوئها، لأنه مبعث الحياة ومجل البداية في عالمها الأخير. وأن كنت ترى حيا أو تبصر ناميا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه تبارك وتعالى. طبعا الشمس يعني الكلام في آية الشمس، اللي هو سماها آية النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الشمس آية النهار واضح، فهي آية من آيات الله تعالى أيضا التي إذا توقفنا للكلام ما معنى كون الشمس آية، كلام يطول جدا، هذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فالشمس يعني لها ارتباط وثيق جدا بالحياة على وجه الأرض، يعني أي تعديل في وضع الشمس حاليا يتأثر طبعا به الحياة تماما، يعني لو اقتربت قليلا جدا أو بعد أكثر فهذا يفضي الحياة على وجه الأرض، تفضي الحياة تماما كما المسافة بيننا وبين الشمس. ثلاثة وتسعين مليون ميل، ثلاثة وتسعين مليون ميل، أي نعم. فطبعا الشمس سبب أساسي جدا من أسباب الحياة، يعني هل بدون الشمس يمكن أن تكون حياة؟ يمكن أن تبقى حياة، لأن الله تعالى ضبطها على وضع معين، و يعني الارتباط بين الشمس والأرض طبعا له تأثير أساسي جدا في بقاء الحياة على وجه الأرض. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تبعها، تلاها يعني تبعها، وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى الثالثة عشرة، وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه مع الامتلاء، بيضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره، وهو ظهوره وانتشاره الليلة كلها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر تابع الشمس من حيث الإضاءة، لأن أصل القمر زي المرآة هو بيعكس ضوء إيه؟ ضوء الشمس، فالأساس هو الشمس. والقمر إذا تلاها يعني إذا تابع الشمس، قال المسلمون ذلك في الليالي البيض لأن هي دي تابع الإضاءة طوال الليل. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا أظهر الشمس، وذلك عند انتفاء النهار وانبساطه، لأن الشمس تنتهي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ونفس أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى. فالضياء كما قلنا ليس فقط من أجل نعمة البصر والرؤية، وإنما من أجل أنه سبب خطير جدا من أسباب الحياة، يعني جمادات الخضراء لا يمكن أبدا أن تحيا بدون الشمس. وفي قوله تعالى إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، فهنا نتخطب بالنهار في حالة معينة إذا جلاه، هذا بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة البالغة والآيات الظاهرة، وهي حالة الصح والنهار إذا جلاها. فهذا إيه مفهومه، أنه لا يكون القسم النهار إذا كان هناك غير، وإنما القسم هنا بالإيه بيوم إيه صح، حيث لا تحاك يحول بين الناس وبين الشمس وبحث. فإذا الحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة البالغة والآيات الظاهرة هي حالة الصح الصح. وأما يوم الغيب الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله أسفل بحال الليل الذي يقسم به بقوله والليل إذا يغشاه، أي يغشى الشمس ويعرض دون موجها فيحجمه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحارقة المشار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي عشرة على القول الأخير. إيه هو القول الأخير؟ وليالي عشرة. أيوة القول الأخير خمسة القول الشهر خمسة الأخير من كل إيه؟ هي دي اللي فيها الظلمة الحارقة حيث لا قمر وليالي عشرة، كنت مدينة مكة يعني. يقول والليل إذا يغشاها أن يغشى الشمس ويعرض دون بها فيحجبه عن الأبصار، وذلك في ليالي الظلمة الحارقة المشار إليها في قوله بالآيات المتقدمة وليالي العشر على القول الأخير. يقول بعض المفسرين ولقلة أوقات الظلمة، ولقلة أوقات الظلمة عبر بجانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرة أما هو أصل في نفسه، يعني قال والنهار إذا جلاها ثم قال إيه والليل إذا يغشى، ففي النهار قال إذا جلاها الماضي، لكن في الليل إيه والليل إذا يغشى يغشاها بالمضارع. فما الحكمة بذلك؟ الحكمة أنه لقلة أوقات الظلمة أكثر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرة عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك شأن له في ذلك ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيب أو الخصوص قليل العروض، ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون إثارة أنه مما ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى، والسماء وما بناها يعني ومن بناها، فيعبر ايضا عن الله سبحانه وتعالى بما قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها ومن رفعها، وفجرها بما فيها من الكواكب كالسقف او الكبه المحكمه المزينه المحيطه بنا. والسماء بنيان لكل نعم البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام، يعني مما ياتي بقدره الله تبارك وتعالى. فما هنا إما أنها يعني موصولة بمعنى من، طيب أوثر ما على من لماذا؟ لإرادة إيه؟ لإرادة الوصفية، لإرادة الوصفية. فالمقصود هو السماء وما بناها يعني والقادم الذي أبدع خلقها، فعبر بما لأن الإيه تحمل على الوصفية لأن في وصف، وهو وصف قدرة الله عز وجل القادر على إبداع خلقها. وقيل إن ما هنا بمعنى المصدر، والسماء وما بناها ما مصدرية، يكون معنى والسماء وبنائها. قالوا وذكر ما بناها والسماء وما بناها يعني من رفعها، مع أن في ذكر السماء غنية عنها، يعني لو قال والسماء فقط فالسماء مرفوعة، لأن السماء أصلا في اللغة كله واسع عليها فهو سماء، فقالوا يعني ما الحكمة في أن رفع الله قال وما لنا مع أن البخار والسماء فقط لدل على ارتفاعها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع أن في ذكر السماء غلية عنه للدلالة على إيجادها وموجبها صراحة، الدلالة على إيجادها يعني على أنها مخلوقة حادثة، لأنه قال وما بناها فهي محدثة مخلوقة لله تبارك وتعالى. وأيضا يعني هذا أيضا في الدلالة على موجبها برغم من طريقة أن الله الذي بناها وهو الذي خلقها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لافتراكها وازدراعها والضرب في أكنافها. وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمة عن معناه المراد منه. البعض يزعم أن ذلك أنه الأرض وما طحاها يعني بسطها من كل جانب، المعنى بسطها يعني أنها غير كروية، فمن الأرض بضخامة حجمها وسعتها هذا التكون فيها لا يلمح بالقرب وإنما يلمح بإذن المزيد بنوع من التأمل. واضح يعني كروية الأرض حقيقة حسية ما تنكر عن الصعب، ما فيها أي شيء غريب يعني كان هل يوجد حتى الآن ناس هل يوجد الآن من ممكن يقول الأرض مش كروية؟ شيء صعب جدا يعني. فالأرض كروية هذا شيء محدود وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا. أكبر من الشكل الآن الناس الذين يخرجون من الفضاء ويصورونها، وبعض بعض رحلات الطيران بتكون الطيارة تتحرك في ارتفاع عالي جدا بيتضح تقوس الأرض بصورة لا شك فيها. طبعا الأدلة الأخرى واضحة، الإنسان يكون راكب في البحر وبيشوف مركب في الأرض ما بيحتاجش مثلا مع الوقت لأنها إيه معروف هذا الشيء. فلا ينبغي ان تتجنب الايه ان الله جعلها فراشا وجعلها مهادا مهادا لانها هي كرويه لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التكون الا بما ذكرنا. ونفس وما سواها اي خلقها فعدل خلقها ومزاجها واعدها لقبول الكمال. ونفس وما سواها فالنفس مخلوقه والله سبحانه وتعالى خلقها ف عدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي والتمكين من معرفتهما وحسن التقوى وقبح الفجور بالعقل الهيولاذي أرض كلمة الهيولة هي مادة الشيء الذي يصنع منه. هذا تعبير يوجد فيها عند جماعة الفلاسفة الهيولة المادة التي مادة الشيء الذي يصنع منها هذا الشيء. يعني مثلا الهيولة بالنسبة للكرسي ما هو الخشب، الهيولة بالنسبة للمسمار الحديد، الهيولة بالنسبة للملابس القطنية القطن، هذا معنى الهيولة. أما عند القدماء فالهيولة هو مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. الفلاسفة يقولون إن هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية، فالهيولة هي المادة التي منها صنعت كل الأشياء. أما قوله هنا بالعقل الهيولاني، الهيولاني يقال هذا مشروع هيولاني يعني لا يزال في حالته المبدئية، في الحالة المبدئية تقول هذا رسم هيولاني يعني رسم أولي لم يزاول خطوط الأساسية اللي احنا بنسميه كروكي، رسم كروكي هذا هو الذي يقال فيه رسم هيولاني يعني لسه في هذه حاجة مبدئية رسم كروكي. نعم فكل ما القدمي فألهمها فجورها وتقواها أي أفهمها إياهما، بين لهما الإنسان طريق الخير وطريق الشر، طريق الفجور وطريق التقوى. وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي كإنسان هذا يتم إلى الملك ينقذ قلب الإنسان كما هو معروف في الحديث الناس الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للصراط وقال إيه فأنا أتعمل بالصوت هو إيه وأعيد الله في قلب كل مسلم فهذا بالإلقاء الملكي الملك يعني يحدد الإنسان أن هذا خير فعال وهذا شر فعل والتمكين من معرفته آتى الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الشر وبين الخير وهديناه للملك وحسن التقوى وقبح الجلوس التقوى حسنة والجلوس قبيح بالإيه؟ بالعقل أن هل هو هديه يعني العقل إيه؟ الابتداء البلد كان بتاع العقل الجلوس عليه فيفضل عن الوحي وفي الحديث في صحيح مسلم فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولو لها وذو الذكاء كونها مصدرية في الكل في كل هذه الأشياء والسماء وما بناها والأرض وما وقحاها فذو أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وقحها ونفس وما سواها ونفس يريد وتسليتها فألهمها يعني ونفس ولنهاجها أما تنزيل نفس فللتكثير أو للتعظيم ونفس وما سواها فالإنسان طبعا يعني روح وبدن ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينطرق فقط البدن من الناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا لكن قل من ينتبه إيه؟ للنفس قل من ينتبه للنفس الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن هناك روح وهناك بدن نعم قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام أن الزكية تصف على التطهير وضح أو قد أفلح من زكاها يعني لماها بالعلم والعمل والوصول إلى الجمال وبلوغ الفطرة الأولى وقد خاب من زكاها أي أقملها ووضع منها لخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى هذا ما قاله الجزري وقال غيره وقد خاب من لبسها أي نقص تزكيتها وأخفى استعدادها وفطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفسوق يعني هو أصلا عنده استعداد للحق وللفضائل لكنه يزكي هذه الفطرة السليمة هو الذي يزكيها ويضمنها ويكسبها عن طريق ايه المعاصي والجهل والفسوق وهو مأخوذ من أسفل الشيء في التراب يمسكه على هونه أم يدسوه في التراب فدس الشيء في التراب يعني أدخله فيه وأخفاه وأصله دس دسته نعم وجملة قد أفلح جواب الحسن وحذفت اللام للسكون قد أفلح من زكاها فتأملوا كم قسم هنا في هذه السورة والشمس واحد وضحاها اثنين والقمر إلى ثلاثة والنهاية إلى ثلاثة أربعة والليل إلى ثلاثة خمسة والسماء ستة وما بناها سبعة والأرض ثمانية وما ضحاها تسعة ونفس عشرة وما سواها 11 فالآن سورها وتقواها أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليها فالشاهد يعني هذا هو كتب القدر قصر على حقيقة ما هي هذه الحقيقة؟ قد أفلح الحمد لله هذا هو جواب القدر قد أفلح الأصل إيه؟ لقد أفلح من زكاه وقد قام من زكاه فهذا هو جواب القدر فإذا الجملة قد أفلح جواب القدر وحذف اللام للطول للطول القدر قال القاضي وكأنه لما أراد به الحث على تحليل النفس والمبالغة فيه اقتنع الذي بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجود ذاته ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو اقصى درجات القوة النظرية ويذكرهم عظائم الاله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات قوة العلم العملية. وذهب الجمهوري الى ان هذه الجمله كلام تابع لقوله فالهمها سجورها وتقواها على سبيل الاستطراد. وجواب القسم محلول تقدير لا يدمدمن الله عليه لا يدمدمن الله عليه يعني على اهل مكه بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لانهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها اي بسبب طغيانها لا هناك سببيه بسبب طغيانها ومجاوزتها حتى في الفجور فالطغوى نصر. وجوز ان يراد به العذاب نفسه كذبت ثمود بطغواها يعني بالعذاب على حذف مضاف او بدونه مبالغه كما يوصف بغيره من المصادر اي كذبت بما اوعدت به من عذابها بالطغوى كقوله فاهلكوا بالطاغيه فالطغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزياده من العذاب. والباء صلت كذبت كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها اذ انبعث اذ هنا ربط لكذبت كذبت اذ او ربط للطغوى اي حين قام اشقى ثمود لعقد ناقه صالح عليه السلام وكانوا له عن مجدها بسوء وانذروا عاقبه المخالفه. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم والآن طبعا معلومة في هذا الباب. أما أشقاها فهو شخص واحد وهو قضاط أو قضاط ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بعث لا رجل عزيز عالم منيع في قومه مثل أبي زمعة. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم. إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام لقومه فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام ناقة الله وسقياه أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بينة وشربها احذروا الناقة واحذروا أيضا سقياه يعني شربها الذي اختصه الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم اليهم عن امر الله ان للناقه شرب يوم ولهم شرب يوم اخر غير يوم الناقه كما بينته ايات الشعراء. قال تعالى قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم اي لا تؤذوا الناقه ولا تتعدوا عليها في شربها ويوم شربها. فكذبوا اي بما حذرهم منه من حلول العذاب ان فعلوا فعقروها يعني قتلوها. واصل العقر ضرب قوائم البعير او الشاكل بالسيف وهو قائم ثم ارتفع حتى استعمل في الحق والهلاك وذلك انهم اجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب العقر التهريب والعقر الى جميعهم. كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم اشقاها يعني واحد فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الضمير هنا ايه الفاعل نفس كل خطيئه فكذبوه فعقروها مع ان الفاعل واحد لكنه فعل بايه بتواصل ورضا الجميع. نعم فكذبوه فعقروها يعني فقتلوها. يقول وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها ولذلك نسب التكذيب والعقر الى جميعهم فلمزم عليهم ربهم بذنبهم، اي اهلكهم وازعجهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ما قدر استهانه به واستحسافا بما بعد به. وقيل دمدم يعني اطبق عليهم العذاب، وقيل الدمدم حكايه قوم هدم فسواه، اي فسوى الدمدمه عليهم جميعا فلم يفلت منهم احد، بمعنى جعلها سواء بينهم. الدمدمه جعلها الله تعالى سواء سواء يعني لها سواء عليهم، يعني تساووا في خطرات هذه الدمدمه ولم يفلت منهم احد. او فسواها الضمير لثمود، يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤلف الدمدمه اهلاك باستئصال، باستئصال فسواها ولا يخاف عقباها، اي لا يخشى تبعات اهلاكه. من هو الفاعل؟ جهه اخوان. قول اول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبة هي سبعة هذا الإهلاك، هل هناك غالب يغالب الله؟ فالله سبحانه وتعالى هم أحسن الخلق عليه، لا وزن لهم، فأهلاكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخشى سبعة إهلاكهم، لأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب، لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه. فالله سبحانه وتعالى أهلاكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخشى سبعة إهلاكهم، لأنه العزيز الذي لا يغالب. وقال الشهاب أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهذا لأهلهم وأنهم أذلاء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاف لله وهو الأغرب، ويجوز عوده للرسول لصالح عليه السلام، يعني أنه لا يخاف عاقبة إنزاله لهم وهو على الحقيقة، كما قيل أيضا الضمير للأشقى، أي أنه لا يخاف عاقبة إنزاله الجميع ولا يخاف عقباها. في قول ذلك إن الذي لا يخاف عقباه هو الشخص الذي عثر الناقة للأشقى، يعني لا يخاف عاقبة إنزاله الجميع. وبعد هذا يكون في يعني التفسير نقول ولا يخاف عقباها يكون انه هو الاشقى، اذ انبعث اشقاها وهو لا يخاف عقباها، اذ انبعث اشقاها وهو لا يخاف عقباها، لان الاخذ مع هذا الفعل وهو لا يخشى عاقبه هذا الفعل، واضح لانه كان يكذب الوعيد الذي تهدده به صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، يعني لم يخف عاقبه ما صنع. والواو هنا للحل او للاستئناف، ولا يخاف عقباها يعني وهو في حالة لا يخاف عقباها أو هي بالاستئناف. قال الإمام الخير في مفتاح ذلك على المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين. أعتقد أن الإشارة هنا آية سورة العنكبوت، اي نعم، وزينة تقول الناقة مبصرة بعد في الإسراء دي. سهيل لم يذكر يعني الكلام بالخيم في أي صورة بالضبط. نعم، وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، فأخذتهم طريقة العذاب الهوني في سورة الصبر، السورة اللي مثل العنكبوت. لا ما فيها ذكر. نعم، على اي احوال لم يوضح هنا من اين الاختلاف بالضبط. يقول ابن القيم المقصود ان الايه اوجبت لهم البصيره فاثروا الضلاله والكفر عن علم ويقين، ولهذا والله اعلم ذكر قصته من بين قصص سائر الامم في سوره والشمس وضحاها، لانه ذكر فيها انقسام النفوس الى الزكيه الراشده المهتديه وإلى الفاجرة الضالة الغوية، وذكر فيها الأصلين القدر والشر. فقال فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها وذلك هذا قضاؤه وهذا قضاؤه، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا أمره ودينه. وثمود هداه وعينه نشر إلى الآن السورة السورة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على ذلك. إذا تفيد الكلام هذا إن شاء الله في السورة دي حسنا. وتقول غداهم فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر قصته ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتزكية على التزكية. فانتبهوا لهذا، يعني السؤال لماذا خصت سورة الشر بذكر قصة ثمود دون غير من الأمم المهلكة؟ لأن الله سبحانه خطر في قوله فالهم في الغرى والأقوى، واشترع في قوله قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، فهذا أمره ودينه. ثمود هداهم الله، وأما ثمود فهديناهم، فهديناهم يعني بين لهم كل شيء، فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر خطتها ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتزكية على التزكية، والله تعالى أعلم. تحملوا لننهي أيضا سورة الليل، لأننا في معدل معين جدا ننهي، وربما تكون من أفضل الليالي أفضل قليلا. السورة الثانية والتسعون هي سورة الليل، وهي سورة مكية، وأيها 21. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا صليت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، أي يغشى الشمس أو النهار بظلمته فيذهب بذلك الضياء. والليل إذا يغشى، يعني يغشى الشمس أو يغشى النهار بظلمته فيذهب بذلك الضياء. والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. والنهار إلى تجلى، والتعبير في الغشيان بالمضارع. والليل هي يغشى، ثم قال والنهار هي تجلى. الليل يغشى مضارع، والنهار أنت الماضي، لما سبق من عروض الظلمة لأصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلى النهار فهو لا يتمناه، لهذا عبر عنه بالماضي كما شرح بيانه في سورة الثالث. وما خلق الذكر والأنثى، أي والقادر، وما خلق هنا يعني ومن خلق الذكر والأنثى، فآثر من على من إشارة إلى إرادة الوقتية، يعني قدرة الله، وقت قدرة الله. وما خلق، أي والقادر الذي خلق صنفا الذكر والأنثى من كل نوع له توالد. فما موصوله بمعنى من اوثرت لاراده الوصيه كما تقدم. وانما اقسم بذاته بهذا العنوان وما خلق ذكر الانثى، يعني ولم يقل والله، لما فيه من اشعار بصفه العلم المحيط بدقائق الماده وما فيها، والاشاره الى الابداع في السنه، اذ لا يعقل ان هذا التخالف بين الذكر والانثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل، كما يزعم بعض الجاهلين. فإن الأجزاء الأصلية للذات متساوية جدا إلى كون الذكر أو كون الأنثى، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة الذكر وتارة الأنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل، محكم فيما يضع ويصنع. المقسم عليه إن فعلكم لشتى، هذا هو جواب القلب، أي إن فعلكم مختلف، مختلف في جزائه ومقرع في عاقبته. فمنه ما يفعل به الداعي، ومنه ما يبقى به، فشتان ما بينهما كما فصله فيما بعد. إن فعلكم لشتى، شتى إما جمع شتيت أو شت بمعنى منهارف، والمصدر المضاف يفيد العموم. إن سعيكم لشتى، فإذا قلنا حتى إنها يعني مصدر فما دام مضافا فإنها تفيد العموم، فيكون من حيث المعنى جمعا. ولذا أخبر عن الشعر كلام عليه من سعيكم سعي مفرد مضاف، فالمفرد المضاف المعروف الصيغه من صيغ العموم المفرد المضاف الا سعيكم. المصدر المضاف يجيب العموم فيكون من حيث المعنى ده معنى، وهو من حيث اللفظ ايه مفرد الا سعيكم لشتى فشتى طبعا جمع. فهذا هو السبب انه اخبر عن السعي الاخر يجيب الجمع شتى. لماذا؟ لانه مصدر مضاف فيعم. ففي وجه اخر هو انه مفرد مصدر مؤنث كبشرى وبشرى فهو بتخفيض مضاف او مؤول او بجعله عين الابتراء مبالغه. ويقرب من هذه الايه قوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. فلا نسمع ذلك الا سعيكم لشتى. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. وايضا قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى ان حسب الذين طرحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء احياهم ومماتهم فما يحكم. ما اسم هذه الايه في السوره الاول الياسين؟ اسمها ايه؟ بمالك مكات العابدين. مكات العابدين. فاما من اعطى تفصيل الاستفتاء ان سعاده مشتى ثم شرع عز وجل يفصل تلك المساعي الشتى ويبين ما لها. فاما من اعطى واتقى اعطى فيها وجهان، احدهما ان يكون المراد انفاق المال في جميع وجوه الخير. اعطى انفق المال في كل وجوه الخير من اسباب الرقاب وفك الاثاره وتقويه المسلمين على عدوهم كما كان يفعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه، سواء كان ذلك واجبا او نفلا. فان من اعطى سواء في فرض او في نفلا. واطلاق هذا كالاطلاق في قوله ومما رزقناهم ينفقون، فان المراد منه كل ما كان انفاقا في سبيل الله سواء كان واجبا او نفلا. وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وقال في اخر هذه السوره وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. هذا هو القول الاول في اعطى. القول الثاني ان قوله اعطى يتناول اعطاء حقوق المال واعطاء حقوق النفس في طاعه الله تعالى. فاما من اعطى اعطى حقوق المال واعطى حقوق النفس في طاعه الله تعالى. يقال فلان اعطى الطاعه واعطى السعه. الا ان الاول هو المناسب للاعطاء. اعطاء هو انفاق المال في جميع وجوه الخير من عكس الرقاب وقطع وفك الاثار وتقويه المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا او نفلا. لان المعروف فيه الاعطاء تعلقه بالمال خصوصا، وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال مما يرشح او يقوي قول ان فاما من اعطى يعني من ذات انفاق المال انه في المقابل ذكر ايه البخل بالمال لما لم بخل واستغنى. فاما من اعطى واتقى اي ربه فاجتنب محارمه وصدق بالحسنى اي بالمثوبه الحسنى. قال قتاده اي صدق بموعود الله الحسن، وهو بمعنى قول مجاهد انها الجنه. صدق بالحسنى الجنه الذين احسنوا الحسنى والزياده ليجزى الذين امنوا به ونجزى الذين امنوا بالحسنى سوره النجم الجنه. كما قال تعالى ومن يقترف حسنا لنجد له فيها حسنى فتم مضاعفة الأجر حسنى. وصدق بالحسنى قيل بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال للإيمان العلمي، إذ لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه التربي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اي ما سنهيئه ونوفقه للطريقه اليسرى التي هي السلوك في طريق الحق لقوه يقينه. فهذه الطريق تؤدي الى اليسر وهو الامر السهل الذي يستريح به الناس. وصفت بانها يسرى يسرى. واما من اكل اي بالنفقه في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي امر الله بصرفه فيها. واما من بخل واستغنى اي استغنى عن ربه فلم يرغب اليه من عمل له بطاعته بزيادته فيما خوله استغنى عن ربه او كانه استغنى وطاعا لا يستغني احد عن الله لكن استغنى يعني لم يرغب الى الله من عمل له بطاعته بزياده فيما خوله يعني من النعم او استغنى بماله عن كسب الفضيله. واستغنى وكذب في الحسنى اي بوجود مكروبات الحسنى لمن امن بالحق لاستغنائه بالحياه الدنيا واحتجابه بها عن عالم الاخره. فسنيسره للعسرى اي للطريقه العسرى المؤديه الى الشقاء الابدي. والخطه العسرى هي الخطه التي يحط فيها الانسان من نفسه ويخرج من حقها وينزل بها الى حضيض البديهيه ويغلبها في اوحال الخطيئه. وهي اعثر الخطتين على الانسان. فسنسير للعسرى اختيار طريق الفسق والفجور هو اعثر الخطتين على الانسان هي طريق التقوى. لماذا؟ لانه لا يجد معينا عليها لا من فطرته ولا من الناس. وما يغني عنه ماله إذا تردى أي وما يفيده ماله الذي شاعر في تحصيله وأثنى عمره في حفظه وبطر الحق لأجله إلى من قولين تردى من الجبل وتردى في الهوة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وفي التعبير به إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة هو المهلك والموقع لنفسه وهو الحاكم على حقه بربه. وما نافيا وما يغني عنه ماله الى ترده وما يغني عنه ماله الا ما نافيا ما يغني يعني لا يغني او ان يكتب هذه معنى الانكار. وما يغني عنه ماله الى ترده الجواب لا شيء. ثم يقول تعالى ان علينا للهدى استئناف مقرر لما قبله اي علينا بموجب القضاء الى المبني على الحكم البالغه حيث خلقنا الخلق للاصلاح في الارض. علينا ان نبين لهم طريق الهدى. ان علينا الهدى يعني ان الله سبحانه وتعالى تكفل بان يبين للناس الهدى ان يبين لهم طريق الهدى ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانه له بارسال الرسل وانزال الكتب والتمكين من الاستدلال والاستبطال بخلق العقل وهبة الاختيار. إن علينا للهدى فهذا تكفل من الله سبحانه تكفل بأن يبين للناس الهدى ويوضح لهم الطريق المنجي من الغدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني ملكا وخلقا فلا يضرنا توليكم عن الهدى. يعني ربنا تعالى حينما يامركم بالهدى فهو غني عنكم ان تشكروا فان الله غني ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وان تشكروا يرضى لكم. فالله سبحانه وتعالى غني عنكم حينما يامركم بالطاعه ليس لحاجه العله وانما هو غني عنكم انتم فقراء الى الله. فان علينا الهدى وان لنا للاخره والاولى ملكا وخلقا فبالتالي لا يضرنا توليكم عن الهداية. وذلك لله تعالى المطلق وتفرده في التباس الدارين وكونه في قبضة تفرده لا يحول بينه وبينه أحد ولا يحصله أحد حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتدائه. ما يجزي الله ورسوله فقد رشد وما يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا من ذا ولا يضر الله شيئا. وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة والأولى فيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر بطاعته ويحذر من معصيته. ولذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني من كان هذا شأنه أنه هو الذي يملك الآخرة والأولى وهو الغني عن عباده لا تنفعه طاعته ولا يضره معصيتهم، فمن كان هذا شأنه فليس، فينبغي أن يعني يبادر الإنسان إلى طاعته وأن يحذر من معصيته. ولذلك قال بعده مباشرة فأنذرتكم نارا تلظى، رتب على قوله وإن لنا الآخرة والأولى قوله فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى وتتوهج، وهي نار الآخرة لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب، أي كذب بالحق لما جاء، وتولى أي عن آيات ربه وبرأه بها التي وضح أمرها وظهر نورها عنادا وكفرا. هذه الآيات مما تعلق به المرجئة، تعلق بها المرجئة، فزعموا على أساس هذه الآية لا يصلها إلا الأشقى، أنه لا يدخل النار إلا كافرا، وليس الأمر كما ظنوا، لأن هذه نار موصوفة بعينها، هذه النار موصوفة بعينها نارا تلظى، ولأهل النار منازل، يعني النار هي طبقات ودركات، كما أن الجنة درجات تذهب علوا فالنار دركات تذهب سفلا، فالنار طبقات والعياذ بالله عافانا الله وإياكم منها، ولأهل النار منازل. فلو كان طبعا نلاحظ هنا أولا الكلام هنا في حق من الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى، فالأشقى لا اللي هو أتى بأفضع أنواعكم، فالكلام هنا في طبقة معينة من أهل النار، فلا ينافي هذا أن هناك أن من الموحدين أو أوساط الموحدين من يدخل النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ يعني أهل النار منازل. فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ فلو كان الإنسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب فهل يبقى هناك فائدة من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فيدل ان الذي يشاء الله ان يغفر له فانه سوف يعذب. وايضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له، ان كان الموحد الذي لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا في سوره النساء في قوله تعالى انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون منه قليلا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فهذا النظام تقتضي أنه المغايرة، يعني ذو الفريق وذو الفريق، الذين يموتون هم كفار فريق لا يتوب الله عليهم، وايضا الفريق الاول ليس كفارا، وليس التوبه للذين يعملون السيئات هؤلاء من الموحدين حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، فهذا لا يتوب الله عليه، التوبه عند فريق الغرغره لا تقبل، ولا الذين يموتون هم كفارا، واضح؟ نعم. فاذا الذي يموت على شيء من المعاصي او الكبائر وهو لم يتب منها فانه ايه في المشيئة إن شاء الله عزيزه وإن شاء غفر لنا. فإذا لا يصح المرجئة أن يتعلقوا بهذه الآية، فإن الكلام هنا في الأشقى وفي نار مخصومة وهي نار هؤلاء يعني الكفار كما قلنا أهل النار منازل، أهل النار منازل. قال الله عز وجل في هذه وعدت للكافرين، وعدت للكافرين. نعم. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، اي ينفق ماله في سبيل الخير، يتزكى عن رجس البخل ودانس الامساك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. من نعمة تجزى أي من يد يكافئه عليها, أي لا يجيه بالمكافأة والمعاوضة. يعني أنا حينما ينفق لا ينفق لمقابلة إحسان سابق من هذا الذي ينفق عليه, واضح؟ ليس المكافأة والتعويض ومقابلة النفس, وإنما ينفق فقط لاقتضاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا معنى وما لأحد عنده من نعمة تجزى, لم يسبق له نعمة أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلة هذه النفقات, إنما يعني لكن يؤتيه ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر من مكافأة أو محمدة أو سمعة. وفي حصر الأبقى للمنفق على الشريطة المذكورة عناية عظيمة به وترغيب شديد في محاسنه وسيدا له الأبقى. حصر الأبقى, من هو الأبقى؟ ما عند الأبقى ممكن تجعل الأعمال صلاحة أخرى, لكن انظر إلى التركيز لأهمية هذا العمل الذي استوجب له ذلك. وسيدا له الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى, يمسك ليزكى نفسه, الذي يؤتي ماله يتزكى أيضا يؤتي لوجه الله لا لمقابلة نعمة أو مجاملة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, طبعا نعمة نكرة في الجنة فظاهرها العموم, لكن إذا دخلت عليها من فهي قطعية في العموم. من نعمة فهي قطعية في إثبات العموم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يكون وفي حصر الأبقى للمنفق على الشريطة المذكورة. ما هي الشريطة؟ يرجي هذا الزكاة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, عناية عظيمة به وترغيب شديد في محاسنه كيف لا, وبالمال كوام الأعمال ورفع مبالغ الرشاد وهدم طروح الفساد. فإن المال يعني لا يهم بإطلاق, بل المال له فوائد كثيرة, ولذلك سماه الله ليه خيرا في كثير من الآيات مثل قول تعالى إن ترك خيرا يوظفه المال, وإنه لحب الخير لشديد في موضع ثالث. كل ما انفقتم من خير, نعم, ولسوف يرضى. قال ابن جرير اي ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عز وجل, يتزكى بما يجيبه الله في الاخره عوضا مما اتى في الدنيا في سبيله اذا لقي تبارك ربه تبارك وتعالى. ولسوف يرضى, ففيه وعيد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على اكمل وجوه واجملها اذ به يتحقق الرضا. وهذا على ان ضمير يرضى للابقى ولسوف يرضى, يعني في فعل هذا الابقى ولسوف يرضى فعل المستغفر هو يعود الى الابقى لا للرب. ولسوف يرضى الظاهر انها لمن تعود للابقى وليس تعود للرب. قال الشهاب هو الانسب والسياق واتساق الضمائر. وذهب بعضهم الى الثاني ولسوف يرضى, اي ولسوف يرضى الله عنه, اي لسوف يرضى الله عن ذلك الابقى الطالب بصفه الرضا. والتعبير بسوف لاثاره ان الرضا يحتاج الى بذل كثير ولا يكفي القليل من المال, لان العبد لان يبلغ العبد درجه الرضا الالهي يعني لابد ان ينفق في سبيل الله حتى يرضى الله ولسوف يرضى. طبعا قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, حتى ان بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك انه داخل فيها واولى الامه بعمومها. فهو الصديق هو يعني حكى بعض المفسرين اعتقد الامام الجوزي قال هو ابو بكر في قول جميع المفسرين, في قول جميع المفسرين الاتقى هنا وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له غير زكاه الى الحين, انما هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لفظ الايه لفظ العموم, لفظ الايه هو الايه العموم, وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تلد. فاللفظ لفظ العقول، لكن قطعا اولى الناس بالدخول في هذا العقول هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيقول: ولكن له مقدم الامه وسابقهم في جميع هذه الاوصاف وسائر الاوصاف الحميده رضي الله تعالى عنه، فانه كان صديقا شقيا كريما جوادا بسالا لامواله في طاعه مولاه ونصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم وجنانير بذلها في ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لاحد من الناس عنده منا يحتاج الى ان يكافئه بها، ولكن كان فضله واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قاله عروه بن مسعود وهو السيد الحكيم يوم صلح الحديبيه: انا والله لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك. لانه قال له يعني لما عروه بن مسعود السيد الحكيم قال له رضي الله عنه: يعني ما ارى حولك الا اوباشا خليق بان يسر ويدعوك، والعياذ بالله. قال هذا في حق الصحابه: ما ارى الا اوباشا خليق ان يسر ويدعوك. فعلا كذا صحابه يقول ان يسر الوجود الواحد. فغضب ابو بكر فقال له كلمه شديده جدا، كلمه شديده في الغايه. فغضب ابو بكر وقد واجهه بهذه العباره، فقال له: من قال هذا؟ قال ربك. قال: اما والله لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك، ولكن هذه يعني انت لك فضل علي فيما مضى له جميل معين الرب. واضح ان يريد فضل الحلى الاستدلال بها في هذا الموضع: وما لاحد عنده من نعمات جدا، هل هو ما اعتق بلادا؟ كان يرد جميل لبلاد؟ لا، بالعكس كان هو المتفضل حتى على السادات والكبراء من القبائل كلها. فهذا اعتراف ايضا من عروه بن مسعود الثقفي بان الرجل متفضل عليه. فقال له: انا والله لولا يد لك عندي يد عليه احسان او جميل او افضال، لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك، ولكن هذه لي لان ارد عليك واجعل لي مكافاه من احسانك الذي كان في الماضي. وكان الصديق الفضل أغرب له في مقاله. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل حتى متفضل على هؤلاء السادات والرؤساء، فكيف لمن عداه؟ وقال في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله بعثت خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ هل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. والحديث أطول من هذا الحقيقة، حديث البخاري في باب الريان للصائمين، وفيه أن كل إنسان ينادى من أهل الصلاة ينادى من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام، وهكذا. فأبو بكر سأل رسول الله: هل من أحد يعني يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. واضح. والحديث الحقيقة في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، كثيرة جدا. فلأبي بكر حق في عنق هذه الأمة، أن أبي بكر هو الرجل الثاني في الإسلام، وأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. لأبي بكر مكانة خطيرة جدا في الإسلام، ويكفي أن الله تعالى قال: ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان الله معه، ليس هذا الحديث حتى في الإسم، حتى في الإسم أبو بكر ماذا كان لقب أبو بكر؟ لا، لقب معنا وعند النبي عليه الصلاة خليفة رسول الله، ان الله معنا، الله مع الخليفه ومع رسول، حتى في الاثنين ان الله معنا. ففعلا ما نودي احد هذا اللقب خليفه رسول الله الى ابو بكر، لان عمر بعد ذلك راى ان اللقب حيكون بعد ما يقول خليفه خليفه رسول الله، وبعدين بعد خليفه 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 رسول الله، فاستبدل ذلك اللقب بلقب امير المؤمنين. واضح. فثبت هذه المعيه حتى في التسميه ان الله معنا. وفضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه يطول الحديث فيها جدا وفيها يعني مصنفات مستقلة. فأنا لا أريد أن أخرج إلى الكتاب الدرس إلى الكلام التفصيل في هذا الأمر، لكن ألفت النظر إلى أن كنا حذرين أن يختل يعني ميزان الولاء والبراء في قلوبنا، أن بعض الناس تندهش بأفعال الشيعة وأفعال إيران وكذا، ويتغاضون عن جريمة أولئك المجرمين في شأن الصحابة بالذات أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وتكفيرهم والتطور عليهم. فنقول يعني الإنسان ينبغي أن لا ينخدع ولا يندهش ويعرف يسكن من الميزان الذي ينزل الناس. فمجرد الشجاعة مثلا والصبحية التي حصلت من حزب تم لحزب الله ومواقف من أكثر الشيطان، هو لو في دولة إسلامية كلية أما كان سيظهر يعني أضعاف هذه المواقف من المسلمين الصادقين أهل السنة والجماعة بلا شك، لكن أين التمكين لهم؟ هل توجد دولة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله؟ لا يوجد، بل هم مقهورون في كل مكان محاربون. أما هناك فصارت لهم دولة، فلذلك يطلع لهم هذا الصوت ويحصل انبهار بهذا الشيء. لكن نحن لا نقبل أبدا يعني الإنبهار أو الإعجاب أو حتى من يجردون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع بقلب أبدا قلب واحد من يسب عائشة ومن يكفر عائشة ويلعن عائشة مثلا وأباها ويلعن حفصة وأباها كما في الدعاء الذي وقع عليه الخميني وقع على الدعاء ابن نعاس صنم إسرائيل كله لعن، اللهم لا يلعن صنم إسرائيل اللي هو قتل عمر والعياذ بالله في لعن هذا المجرم، اللهم لعن صنم إسرائيل وقاموا تجلدا وجي وجل تجلدا وابن تجلدا والعياذ بالله، كلام كله حق نفس الحق على الصحابة. فمهما فعلوا ما نظن لنا يشفع لهم في ذلك هذه الجريمة العظمى الجديد قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أما هم فيقولون شر أمة أخرجت للناس، فيأتون حتى المنافق ويحولوها للمكاره هؤلاء الحقيقيين على الصحابة. فيقول مثلا بالآية التي ذكرنا ثانية ثانية هو أعظم يعني من قبل البقر هذه المسألة الهجرة واختياره اختيار النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا له في الهجرة صحبة بالصحبة. فإذا هم كيف يتصرفون؟ يقولون بشيء يكبر وقت القرآن يمدح الحمد لله تحريف القرآن، يقول وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خد معاه الوقت حتى لا يهل قريشا عليه، هذه في أفضل طريقة حتى إن الوقت ما يهلش المشركين عليه يأتي معاه عشان يبقى تحت عليه. مثلا يقول إن الفقر اللحي كاهنا في الجاهلية وهذا كان أهل الله وفي الله عليه وسلم وانت تحاول تخرج منه وتفعل كذا حتى تكون خليفه لله وتمسك الملك بتاعك كده، التصوير كل دين يبقى تصوير خرافات، كل دين الرسول يبقى تصوير خرافات. الذي يبنى التضحيه على ايمان صحيح وعقيده صحيحه لا تنزع عن الاسلام. نحن نطلع على افعال فيها شجاعه ومبهره من اناس كثيرين من الكفار، فتوجد مواقف كثيره جدا بالذات قبل عصر العولمه في يعني الإسلام وفي غيرها من البلاد الكفرة رأينا مواقف كثيرة مبهرة في التضحية وكذا وكذا. واضح؟ نعم. أي نعم. فالشاهد يعني هذا لا يكفي، تعمدت بأن نضع أخطار على أعيننا وننسى مؤقتا يا جماعة، ننسى مؤقتا كانت الصحابة دي حاجة بسيطة. ده ناس بيقدموا الإسلام وحضروا جنوب لبنان وفعلوا كذا وكذا. وانا مش عايز اقسمكم يعني في كلام مفصل دلوقتي ان الروم متواصلين مع اليهود اساسا، شيء قد يفهم الكعاب الان اذا جت فرصه لكلمه التفصيل، ده هو فيه قرابه عظيمه بين الرافضه وبين اليهود وبينهم موده عظيمه، واللي مأسس دين الرافضه يهودي عبد الله بن سبأ، هو اللي مأسس الدين اساسا الرافضي يعني ابن السوداء كما كان يلقب. فالشاهد يعني اذا كان القران يثني على ان يوقف ايات القران كثيره جدا في مدح ابي بكر وبنفس عمر بن مدح الصحابه، اما هؤلاء فانهم يكفرون الا خمسه مثلا او ثلاثه او سبعه في دول بس اللي بقوا على الاسلام، لكن كل امه ارتدت عن الاسلام في زعم هؤلاء المجرمين الفاكين الحاكمين على خير امه اخرجت المسجد. فهذه المساله ليست قضيه جزئيه، هي صلب العقيده، ولذلك يرد عليها في صلب العقيده محبة الصحابة، بعدين محبة الصحابة مش موضوع اختياري، كل واحد يحب الصحابة اللي يحبه، لا دي لها قوانين ولها ضوابط حسب بلائهم في نصرة الدين ومنفجين في سبيل هذا الدين. لبعض صار مضرب تهد من كذلك من العقار في جرحاته الشديد لعمر. إذا يعني ما هو دون ذلك في حق الوقت الموضوع مش خيالي لحتى ترتيب الصحابة في الحب والمولاة لهم ترتيب معين. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر وهكذا. هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محبتهم يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبهم. فلا يجتمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعن معهم. ولا تغتروا بان ايران تعمل المؤتمر الفلاني ومش عارف الكتب الاثنين دي تجاره ومحاوله استثمار للمواقف. لكن في الحقيقه هناك اشياء كثيره بين اليهود وبين الرواتب ولعل الايام تكشف يعني شيئا من هذا. حتى ولو كان يعادون اليهود اعداء دينيا ويريدون ان يحللوا الاقصى الى اخره ما الذي يمنعهم؟ من هيعمل ذلك الضم؟ هي الموضوع من الظروف اللي زي كده الحديث او هو يعني ساخن يدخل الضرب على كثير. فالضم المجرم البعثي ايضا يستثمر الفرصه دي فرصه انه ايه يعني للاستثمار. فالان ايه السياسيه كلها؟ انه يكون اجتهاد ويجيب متطوعين. فلما انت بتروح تحرق في اي مكان من زمان يا ريت كان من زمان حرقنا في هذا الكلام في الفاكهه. وهو الذي اشترك النهائي وحرك كثير من المسلمين معه وخيراً واضح. لكن هو في الحقيقة الحكام عندهم مبدأ كان اللي قالوا مين اعتقد عبد الناصر يقول لك ان الطريق الى القدس يمر هم اليهود اللي رافضة يقولوا الطريق الى القدس يمر في مكة. يعني لازم يحرروا الاول مكة من الاستعمار الامريكي علشان يقدروا حرر القدس دي الشعارات سنتين الاعيد. طريق القدس يمر المكة. كل واحد ما يبعد مع ملك او رئيس يقول الطريق القدس يمر في البلد دي الاول نخلص عليه الاول بعد ما نخلص القدس. فالموضوع استثمار هذه المواقف سياسيا كما يحصل من الفضل او يحصل من الرافضه هذا لا تناقض الحديث. هذا لا تناقض. احنا بنعجب قوي بما حصل مثلا من الخميني او نعجب بمين انصرنا لك عن حزب الشيطان هذا حتى نصر الله لأنه في زمان مقصر ما نجد أحد يتكلم وعزة إلا هناك. لكن الآن هذا السنة بل يقل. لكن لو كان هذه السنة والجماعة لأنهم أهل الحق أضحك حق لم كما أنزله الله سبحانه وتعالى سوف يكون بلا شك أضعاف أضعافها. لكن هذه من مظاهر مرضى الإسلام في هذا الزمان لأن أهل السنة ليس لهم دولة تتبنى الإسلام كما أنزله الله. أخيرا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرفقة الذي فقال هي من كان قد الحديث كلها من آل إلا إيه؟ إلا واحد وصف هذه واحدة بإيه من كان على ما أنا عليه وعلى مثل ما أنا عليه اليوم وأبحث فإن النجاة في أن تكون على مثل ما كان عليه الصحابة. طب هل الإنسان عند محبة هذا السبيل وهذا الطريق مع محبة المال يعني عدول الصحابة يلعن الصحابة ويكفرهم ويقول عليه المنافقة والزنادقة خمينة وغيره من المسلمين الضالين. وطبعا لا تنسوا ما تشتغل الحديثة التي حصلت في المدينة الشيخ الحريري حفظه الله وأعزه الله لما هذا المجرم السابق اللي هو الرفنجاني لما كان في المسجد النبوي وأدخلوه الحجرة الشريفة أو وقف أمام قبر الرسول عليه السلام وكأنه دعا أو لعن أبو بكر وعمر أو بطل فعل شيء هذا مع أبو بكر وعمر. فالحارس أبلغ الشيخ كان في الجمعة فصعد المنبر وألقى خطبة يعني جامعة فيها البراءة من هؤلاء الرسول وبغضهم من الصحابة و يعني الخطبة متعلقة بهذه الحديثة. فطبعا الشيخ انتسب إلى الآن أوقف مراعاة من خطر في إيران. فالشاهد يعني عندهم لأن الإخوة الرجل كانوا يعلمون يعرفون مين هم الشيعة يا إما لم يعاشروا الشيعة. الشعوب التي عاشرتهم لا تحتاج لهذا الكلام لأنهم يرون حتى ومعادئهم للمسلمين سواء في المناطق الشرقية السعودية أو في الكويت أو في غيرها من البلاد التي يفترض فيها المسلمون بالشيعة. فالشيعة يدعون الناس بالتقية يعني كل هذه الأشياء إذا واجهتهم يقول لك ما حضرت الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وعليه في أم المؤمنين. هذا الذي يعني ما يتكلم عندهم عبادة اسمها التقية، تكون يظهر ذات الموافقة حراسة وصيانة لمذهبه، فهم يتعبدون في السلف فلا تدل تصديقهم على الإطلاق. وأين تكذبون من القرآن؟ إن القرآن محرف، وإن القرآن تخفيش ثلاث أضعاف القرآن من جمع المنى، وصمتهم يعني كبيرة جدا. فلازم التنويه بمناسبة الكلام على مناخب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الرجل الثاني في الإسلام وأفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. لا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتهوين من شأنه، فالأمر غير قابل للتنازل عنه. فيعني اجعل حارسا على قلبك أن يدخل في حب هؤلاء الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويجعلون لعنهم أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير. اشتغل بلعن الصحابة أفضل، ويمثلون حادثة قتل عمر بسموه عيد بابا شجاع الدين، ويجيهم تمثال من المسيح عسل الحلوة ويمك دمه وبتاعه والتسجيلات التسجيلات المعروفة. على أي حال إن شاء الله نرجو فيما بعد قد يكون بعض المرات طبعا نفرد الكلام في موضوع الشيعة بالتفصيل حتى يعني يكون عند الإخوة بصيرة، وإلا التساؤل في هذا الأمر ترتب عليه مضار كثيرة. التساؤل فيه يسهل الغزو الفكري الرافضي، لأن يعني نفس على وجدنا أن نسمع عن شباب مصري مسلم بالأهلية بالذات يرتدوا عن الإسلام الحق وعن السنة والجماعة وانتكت المذهب الشيعي، ومنهم من يؤلف الكتب يسب الصحابة كالخبيث المدعو الطارق الرزاني المجرم، فأن الكتاب يسميه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، شعب الله المختار يعني يعتبرون زي يهود يدعي أن شعب الله المختار. يعني هذا تنبيه عابر لأن مما يغيظ الإنسان أن يجد بعض الشباب منبهر بالتصرفات الشيعة وهو يغض الصدر، يحاول أن يعني نفسه عن حقيقة هؤلاء الذين هم في صف أعداء الله في خندق واحد مع اليهود والنصارى. لا شك في هذا، هؤلاء لنا أعداء ولو تمكنوا منا لا يرحمون. فينبغي الحذر من هذا الأمر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وهذا هو المفتاح الصحيح، لأن القضية هي قضية عقيدة، شئنا ما بينا هذه حرب دينية، حرب بين الإسلام وبين الكفر، ولن تتغير طبيعتها ولن يقوى احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها مهما فعل. فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا، نعود الى ما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح. فقلنا ان التسامح هو ان تعامل الكافر بالعدل والانصاف وتعاشره بمجامله والالطاف، وان تحسن جيرته ان كان جارا لك، وان تقله ان كان من قرابتك، غير انك لا تعطيه من زكاة مالك ولا من زكاة فطرك، لانهما خاصتان بفقراء المسلمين. ولا باس ايضا بجريان بعض المعاملات الدنيوية بينك وبينه كقرض او نحوه مما لا تعلق له بالدين، وشرط هذا كله الا يكون محاربا. يعني بمعنى لو ان في شركات اقتصادية يهودية او امريكية مثلا ممن يحاربون الاسلام والمسلمين ويؤيدون اليهود، يمكن مقاطعتها اضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم، يستغنى عن البيبسي والكوكاكولا والاشياء بتاعت الجماعه الامريكان دول. واضح؟ وشفتم شركه سانز بيرج عملت ايه؟ ولا ما قريتوش؟ اعلان بتصرخ ان حصل مقاطعه من المسلمين. الشركه اعلنت في جلسه الاهرام اظن اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا، يعني كان كام 1500 عامل مش لاقيين في معاش نيويورك. اي نعم. فده التصرف يعني هو تصرف سلبي، لكن هو شيء قد يؤثر يعني. لدرجه احدى الشركات، شركه امريكيه برضو عامله اعلان بتقول ايه؟ بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرنا قدير. واضح؟ وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا مش عارف 10% تقريبا للجماعه الفلسطينيه، اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. ليه؟ عشان يتوسدوا المسلمين، ان حصل مقاطعه اثرت على اقتصادي. فاذا كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد، فما بالك لو جماعه الاساوس بتوع البترول
يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى اخر جندي مصري. يجوا بقى المره دي يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للامريكان ما فيش بترول والارض ركعوا خلاهم ركعوا. وقال لهم هنرجع تاني وخيام مفيش مشكله نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للفقر. وابى رحمه الله. فهل ياتون به؟ فهم يملكون اسلحه في غايه القوه في الحديث. ومع ذلك يعني نرجو ان يهديهم الله. ايوه. فكما قلنا لا باس بجبران بعض المعاملات الدنيويه مع الكافر. قرض رهن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونات عند يهودي على الطعام من شرعه. فكل ما يتعلق له بالدين لا باس من التعامل مع الكافر فيه بشرط ان يكون محاربا. ومع هذا مع حسن المعامله والبر والاحسان الكافر عليك يجب عليك ان تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه انه على باطل وانه ان مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفره. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل الخير صدق وصله رحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الاخره. اذا لا يوجد من الكفار ولي او كذيب كما يقولون لان الولايه او القذافه الاساسيه في العمل الصالح المقبول. وهل اعمالهم مقبوله؟ مردوده لبطلان دينين المخالف للاسلام. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم او تبرك لاحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه. اذ التساهل في شيء من العقيده لا يكون تسامحا. التساهل في العقيده ليس تسامحا كما يظن المخلطون الواهمون لكنه تنازل عن العقيده. يلزم منه الخروج من الدين لان الدين مبني على العقيده فاذا فقدت فقدت العقيده. فينبغي عدم اقرار الكافر على كفره وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالاته ومودته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وعدم التفكه به وعدم انكاحه المؤمنه وعدم بدائته بالسلام وان يضطره الى اضيق الطريق. فهذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتفريط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالبعض التي نسمعها والناس حافظتها حتى كاد ما يشك فيها ان الاسلام يحترم الاديان. كيف يحترم؟ كيف الاسلام يحترم الاديان التي اتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعمليه مش ده التسامح. التسامح في منطقه التعامل فقط لكن منطقه العقيده بدليل. يعني حدثني احد الاخوه من امس انه راى احد الدعاه يبدو في قناه تلفزيونيه او شيء من هذا بيتناقش داعي مشهور جدا يعني من خارج مصر يتناقش مع المذيعه ومتبرجه وحالتها يعني الله اعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد موقف الدفاع محامي اسلام في قصص الدم هو بيدافع. بتقول له بس انتوا بتقولوا علينا كفار بتقولوا على النصارى انهم كفار. فرد برضه رد متميز جدا والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقالها نعم نحن نعتقد انكم كفار لكن لا نتخذكم حقوقك واضح التي اعطاكم اياها يعني الشرع الشريف. طيب وانتم بتقولوا علينا كفار؟ هم عندهم اللي ما يؤمنش بالمخلص مش بيبقى كافر؟ وهكذا في كل مله من الملل. اليهود الا يقولون ليس في اننا نفهم ايضا على الشيء؟ فهم يقولون هم يعتقدون نحن ما نتدخل في عقيدته. فاحنا نعتقد بطلانها. لكن اقول يعني مش نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا، فقضيه العقيده انا حر فيما اعتقد. واضح؟ من لازم اسلامي وايماني ان كل ما خالف الاسلام اسلام الاديان فهو دين يعني باطل. واضح؟ فليس هذا من التسامح. تبنيع الدين بهذه الطريقه لا علاقه لها واطلاق بالتسامح. العقيده بدليل ان هذا الذي يقول التسامح والاسلام يحترم الاديان دي اصغر طفل يجيب له ايات من القران تلحمه وتتكسر وتبين انه ينافق ويعني يزاهد ويزور. لما يقول له لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هيقول ايه اذا هذه الايات نسخت؟ نسخت لماذا؟ فالشاهد يعني ان يعني الانسان يفضح في النهايه، اي انسان مزور ومداهن يفضح في النهايه، لكن العقيده لا تنازل عليه، والتمسك في العقيده ليس تعصبا، ليس تعصبا، انما التعصب هو في المعامله بنقص الحقوق ونحو ذلك. اي نعم. فالايه صريحه شامله لكل من يناصب المسلمين يعني الاعداء ولم يظهر سوءا اليهم، وهي في الكفار اقرب منها في المسلمين، لان الاحسان الى ضعفة المسلمين معلوم بالضروره الشرعيه. نعم. ذكر الشيخ عطية سالم ونختم به الكلام الليلة، يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة، يقول: وقصة الضعينة في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها، بل استاقوها بمائها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من مزادتيها قليلا ودعا فيه وردها، ثم استقوا فقال لها: اعلمي ان الله والذي سقانا ولم ننقص من مزادتيك شيئا، واكرموها واحسنوا اليها وجمعوا لها طعاما وارسلوها في سبيلها، فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للاسلام، وهذه كانت مشركه ومع ذلك احسنوا اليها. وقصه قمامة لما جاء به اسيرا وربط في ساريه المسجد، وبعد ان اصبح عاجزا عن القتال لم يمنعه من الاحسان اليه، فكان يراح عليه كل يوم بحليب 7 لياق حتى فك أثره فأسلم طواعيا. وهكذا قول الله تبارك وتعالى أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهل يتصور أن يكون في أسير بين هذا المسلمين وهو مسلم؟ الأسير لابد أن يكون كافرا، مش معقولة أسير والمسلمين يأسرونه. فيبقى قطعا الآية دي مقصود بها إيه؟ كافر. وممكن كمان كان بيحارب المسلمين وأسر في الحرب، ويطعمون الطعام على حبه يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهذه تدل على جواز الإحسان بدء الطعام أو نحو ذلك كما ذكرنا. وفي سنة 9 وهي سنة الوفود، فكان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم، وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في أسارنا، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويأمر من يرد عليه من المسلمين، وفي النهاية يسلمون ويجزيهم الرسول عليه السلام بالجوائز. واضح؟ يعني هذا الوفد أتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على إخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي كل شعر يفاخر المسلمين ويتحداهم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابه يرد عليه بنفس الطريق الشعر. وجاء في امر جار في عرف العرب فجاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن لهم انه ما بالمفاخره بعث، ولكن ترفقا بهم واحسانا اليهم وتاليفا لقلوبهم وقد كان فاسلموا. ايضا يقول الامام ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى: واولى الاقوال في ذلك في الصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين على من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. فعم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفة، فلم يخاطب به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام. ما دمت لا تقوي الكفار عن طريق هذه الموالاة فلا حرج في ذلك، إن الله يحب المقتصدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإسقاط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية. واضح؟ لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المشركين والإقصاص إليهم إلى آخر كلامه. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تقتضيه روح التشريع الإسلامي. يقول معبر عن وجهة نظري، يقول المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم من المشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن الأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية بتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله جزرير وبيانه الشافعي وبيانه الشيخ أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية، وبشرط سلامة الداخل. الداخل الباطن لابد من ايه؟ سلامة، المعنى ان القلب لا يميل اليه بالمحبة والمودة، وانما هذه المعاملة الظاهرة فقط، ومع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين انفسهم، فالمسلمون اولى يعني بايه؟ بالتكافل فيما بينهم والتكامل بينهم. يقول مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولون منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع ذلك ما فيش مولاقة في كل الأحوال، ولكن لما أخرجه النبي عليه السلام من المدينة وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم. حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط، فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة كأجراء يعملون بحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عديدا يسخرهم فيها، وبقيت معاملتهم بالقسط مع أنهم إيه؟ مع أنهم يحرم مولاتهم. والآية أصدر صراحة عن أن لا تتخذ هذا النصارى أولياء مع تحريم الموالاة، لكن في المعاملة ما دام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرط عليهم اللي هو تقدير الدم يكون قد إيه تقريبا وتخرج منه النسبة مهمة، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنه، يعني زي الرشوة اللي تدفع الضرائب والنسبة. فقال لهم كلمته المشهوره والله لانتم، انظر الى كلمه عبد الله بن رواحه، هم يعني ارادوا ان يرشوه حتى يخفف الايه الخرط، يعني ما تكونش النسبه اللي تؤخذ منهم كبيره. فقال لهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه والله لانتم ابغض الخلق الي، وجئتكم من عندي احب الخلق الي عليه الصلاه والسلام. فانظر الى يعني جوابه والله لانتم ابغض الخلق الي، وجئتكم من عندي احب الخلق الي، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له ان احيف عليكم لا اظلمكم، فاما ان تاخذوا بنصف ما قدرت واما ان تكفوا ايديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له اليهود بهذا قامت السماوات والارض، يعني بالعدل والقسط، وقد بقوا على ذلك نهايه زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وفضلا من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام إن أشد ما يظهر روحا في هذا المقام قوله تعالى وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حكم معاملة وبر وإحسان لمن جهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. كذلك في نهاية هذه السورة فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. تأملوا قول الله تعالى بعد ذلك وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا المشركين المؤمنات المهاجرات يكونوا كانوا متزوجات من قبل وأزواجهم مشركون، ولما هؤلاء المشركون خطبوا يعني تزوجوهم دفعوا لهم إيه؟ المهر، أنفقوا المهر. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين رغم ما عليه المشركون، يقول الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني ادفعوا للمشركين الذين هم أزواج المؤمنات المهاجرات ما انفقوا على ازواجهم بعد هجرتهن. فبعد ان اسلمت الزوجه وهاجرت وانحلت العصمه بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجره وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يامر الله المسلمين ان يؤتوا ازواجهن وهم مشركون ما انفقوا من صداق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الازواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك انه ما يوجد يعني اوضح من ذلك في الامر بالمعامله بالقسط. انه يعني هو المسلمون قال الكفار يعني قهر المسلمين على ذلك، لا، سياتي الامر بالوحي الالهي واتوهم ما انفقوا، لانه لا متوج الان لان يعني ما عدا المشركين ما يستطيعون استرجاع الزوجات ولا هذه الاموال المهور ونحوها والنفقات. ومع ذلك فالوحي هو الذي يامر ابتداء واتوهم ما انفقوا، اذا زوجاتهم اسلموا وهم خلاص انقطعت العصمة بينهم وبينهن وبين هؤلاء الكفار وبعدت عنهم الهجره. ففي هذه الحاله يجب على المسلمين ان يؤتوا ازواجهم مع انهم مشركون ما انفقوا من صداق عند الزواج ونحو ذلك. فهذه كلها نماذج مما يؤكد هذا المعنى الذي نذكره، هو ان التسامح والتعصب دائره فقط هي المعامله، اما العقيده فلا، ما لا نسمي التنازل عن العقيده تسامحا، بل هو خروج من المله وهو مصادمه لاحكام القران. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.